حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من راديو البيت. اليوم موضوعنا الأول بيكون تحت عنوان افعل ما تقول. يعني طبعا يعني لا شك أن الأب والأم هم القدوة، فلا بد يوم يقولون شيء يسوونه. بنناقش هذا الموضوع وبنتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة هدى علي آل علي، استشاري ملهم ماجستير علم نفس تربوي وخبيرة جودة حياة. موضوعنا الثاني، للأسف أهالي لا يعترفون بإعاقات عيالهم. بنناقشه وبنطرحه، طبعا أكيد في أسباب تخلي لهاي الأزمة، مع الدكتورة حمدة الرميثي أخصائية الرعاية الأولية، طبعا في طبعا قسم الرعاية الصحية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وآخر شيء موضوعنا الطبي بيكون التعافي بعد الإجهاض. طبعا الحمام تتعرض لإجهاض، لابد أن يكون فيه رحلة تشافي وتعافي. هذا اللي بنطرحه مع الدكتورة منى خلفان سبت، استشاري أمراض نساء وولادة ورئيس قسم النساء والولادة في مستشفى القاسم للنساء والولادة، طبعا التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الشارجة. ندخل في موضوعنا أو مقدمتنا أو همستنا الصباحية، نتكلم عن المناعة النفسية. المناعة النفسية هي على نمط المناعة الصحية اللي يتأثر فيها الإنسان بالنقد السلبي، بفقدان شيء من مقتنياته، من فقدان إنسان قريب لأي سبب من الأسباب، كان الموت أو بانتهاء العلاقة هذه أو بالسفر أو بالرحيل. المناعة النفسية هي حالنا اللي نحن نوضعه ونشكل لأعمارنا بناء على أفكارنا معتقداتنا. إذا تعرفون الداعية مصطفى حسني مستمعينا له كلام يطول في هذا المجال، ويقول إذا كنا نبغي نقوي مناعتنا النفسية لابد أن نحن نتسلح بكذا سلاح. مثل يوم تسوي مناعة ضد الأمراض، تأخذ يعني أشياء تقويك وتخلي مناعتك قوية. نفس الشيء بالنسبة للمناعة النفسية. أول سبب من أسباب المناعة النفسية اللي ذكره داعية مصطفى حسني، أن لابد أن تكون على علاقة مستمرة بذكر الله، واستشهد بالآيتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والآية الثانية والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر سبحان الله يخلي الإنسان في حالة استحضار مستمر للفاعل الوحيد الأكبر في هذا الكون. يعني تكون عندك إدراك وإلمام أن كل شيء صابك من رب العالمين، وكل شيء ياك من رب العالمين، وكل الأشياء على الرغم من قسوتها وصعوبتها فيها لطف من الله سبحانه وتعالى. فتستقبل المشاكل والتحدي وأنت مدرك أن رب العالمين الكبير المهيمن فوق كل شيء وقادر على كل شيء، قادر على أن ينجيك من أي شيء ومن كل شيء ويعطيك اللي تبغيه. ثاني سلاح للمناعة النفسية هو العلم والتعلم. فالعلم نور. العلم حقيقة مثل ما يقول هو وسيلة للتغلب على ضعف مناعة النفسية، لأن الإنسان المتعلم المثقف عارف طبيعة شخصيته وطبيعة النفس البشرية، فيقدر ويعرف يتغلب على الصعوبات اللي تواجهه والتحديات اللي في حياته. بالعلم العلم يساعد الإنسان أن يكتشف، إذا أنا أبغي أعرف حالي وأحوالي وأكتشف ذاتي وشخصيتي، أنا بتعرف أنا وين أماكن الخلل عندي، وين نقاط القوة عندي، وين نقاط الضعف عندي، وأبدأ أشتغل على هذه فأقويها واستثمر هذه وأعززها وأتشكل هذه بالطريقة الصحيحة وأغير نفسي وسلوكياتي من خلال علمي ومعرفتي، وبالتالي بكون إنسان صحيح نفسيا ومناعتي قوية. النقطة الثالثة لقوة المناعة نقول خذ الشور، خذ الشور وخذ النصيحة من الإنسان اللي تحبه، من الإنسان اللي تؤمن أو تدرك أن عنده علم ومعرفة، فلا تنساق وراء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنساقون وراء أي حد يرمس أي هذربان وأي كلام فاضي، لا تقولون ترى قالوا وسووا وعادوا، لا تحكمون على الأشياء من يعني من القشور الخارجية، ترى كلام فاضي. الإنسان ما تأخذ علمه ومعرفته إلا أنك أنت واثق أن هذا علمه صحيح وتجربته مفيدة، مو بإنسان هش، إنسان يركض وراء الترند ويركض وراء الفلوورز ويركض وراء لغة الأرقام أن أبغى يكون مشهور والسلام. فخذ المعلومات الصحيحة من الناس الصح، الناس الأسوياء، الناس الفاهمين الدارسين العارفين. ورب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في كل شيء، أنت عندك مشكلة نفسية ارجع لاستشاري نفسي، عندك مشكلة أسرية ارجع لاستشاري أسري، عندك مشكلة صحية ارجع للطبيب المختص، عندك مشكلة في دوامك راجع الموارد البشرية، مو بترمس زميلك السلبي اللي هو أصلا كاره المكان وكاره البيئة وكاره كل شيء. لا، خذ العلم الصحيح من الإنسان الشخص الصحيح. والشيء الأخير اللي أبغي أختم بها المناعة النفسية، جابل الناس الإيجابيين، جابل الناس المتفتحين، جابل الناس اللي عندهم استشعار للسعادة. ما في حد سعيد طول الوقت، رأى مستحيل، كذاب اللي يقولك أنا مستانس طول الوقت، لكن عندي رضا، عندي إيمان، عندي يقين بالله سبحانه وتعالى، داخل في إيجابية. ترى هي الإيجابية أنك أنت تكون في خضم السلبية عندك إيمان وصلة بالله سبحانه وتعالى، يجعل عندك سكينة، اطمئنان، راحة، ما عليه هونها وبتهون، ما عليه ترى شدة وتزول. مب يا حظي ليش تستويبي وما يصير الأبواب مسكرة. هاي الناس السلبيين ترى عفاني الله هم تدريجيا وبصمت يعني يسحبون طاقتنا الإيجابية ويستنزفون مناعتنا النفسية ونستوي شراتهم سلبيين. ويقال السعادة عادة ومن جاور السعيد يسعد، فخلك مجاور لناس السعداء، الناس الأسوياء، الناس اللي مو بشكاين، الناس اللي حامدين شاكرين ذاكرين، مو عندهم من 360 10 ناقص استوى 350 ودر 350 ورمس عن العشرة اللي ناقصة، مو بعنده كيكة هالكبر لكن حد خذ قطعة صغيرة ودر الكيكة بكبرها خربوها يوم شلوا القطعة الصغيرة. هاي الناس نموذج سلبي سيء يعني يخرب مخنا حقيقة، إذا تجلس مع الناس مخك يخترب. لو أنت في كامل قواك النفسية، هاي الناس ممكن مع الوقت مع الوقت يستنزفونك، يسحبون طاقتك، تستوي شراتهم سلبي. مع الوقت تقدر تبدأ تفكر أنا استويت ليش كله الشكة، استويت ليش كله سلبي، لأنه انتقلت العدوى السلبية من إلى. فكونوا إيجابيين ويعني واستفيدوا من هاي النقاط الثلاثة، ذكر الله سبحانه وتعالى، العلم والتعلم، وخذ الشورى والنصيحة من الإنسان اللي على علم ودين وخلق. بنظهر فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل.
لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
أرباب إيدك فلوس؟
إن شاء الله حاضر. تفضل.
مشكور أرباب.
سويت؟
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن ما أعطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في ضروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي.
على 4477 وعشرة بيرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الأصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم طبعا نتكلم اليوم في موضوعنا الأول عن يعني افعل ما تقول. نحن دوم يعني دوم هالشيء مهم، مو بس في حياتنا الأسرية، في كل شيء لابد أنك أنت تكون يعني مثل ما نقول قد كلمتك. يوم توعد بشيء لابد أنك أنت توفي هذا العهد والوعد. ولا شك أن الوالدين هم المدرسة الأولى والنموذج الأهم في حياة عيالهم طبعا، وتصرفاتهم وأفعالهم وكل شيء يشوفونه من عيالهم منه أكيد هذا يعادل 1000 كلمة ممكن نقولها وألف نصيحة ممكن نقدمها، لأن التصرفات هي الشيء اللي يتبعه الأبناء، مو بس الكلام. هم يشوفون أفعالك، يتأثرون بأفعالك مو بأقوالك. فكان في طفل يصلي وراء أبوه وحج إذنه في الصلاة ورتب شعره، فقام الطفل عقب يعني وسوى نفس أبوه، حج إذنه وسح شعره ورتب شعره بيديه، فهو قلد أبوه بشكل غير مباشر، بشكل يعني نقدر نقول طريف. ها في شيء عادي وصح، ما يسوى الأشياء في الصلاة، بس شوفوا كيف التأثر يكون بالصغار، الصغار بالكبار. فضروري جدا أن نحن نطابق أقوالنا بأفعالنا. كيف وليش؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة هدى علي آل علي، استشاري ملهم، ماجستير علم نفس تربوي وخبير جودة حياة. صبحت الله بالجودة وبالسعادة أختي هدى.
صبحت الله بالنور حبيبتي سماح، الله يسلمك وشكرا لهالاستضافة الجميلة والعنوان الملهم لليوم.
والله أنت ملهمة أستاذة هدى، ونحن شكرين لك لتلبية دعوتنا أكيد في راديو البيت، لأن فعلا وجودك يكون إضافة لنا وأكيد المستمعين بإذن الله. يعني ان شاء الله طبعا نحن يعني دوم بس فالحين على مسامع عيالنا، سو ولا تسو، سير ولا تسير، حط ولا تحط، يعني وكل اوامر واوامر اوامر ونهي ونهي ونهي، ومرات تشوفون نحن نقع في نفس في الاخطاء اللي نحن ننهى. يعني لا تقول لحد يا كذا ويسمعني انا وانا معصبه وسوق السياره هذا كذا. فكل ماما كيف انت تقولين، انت تقول لا تقولون هالشيء. فهاي الاشياء تستوي سواء كانت على شيء صغير أو شيء كبير. فأهمية فعلا أن نحن نكون قدوة بأفعالنا وليس بأقوالنا قدام عيالنا.
نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع صراحة مثل هذا يعني أنا أشوفه من وجهة نظري وايد وايد وكثير يعتمد على النية من التربية. نيتنا إحنا أساسا من التربية، لأن إحنا دائما رح نتكلم مع أطفالنا، يعني دائما نتكلم معهم سواء في روتين اليومي، دراستهم، متطلبات حياتهم، حتى مشاكلهم في المدرسة. وهذا كله ينعكس على أن اليوم الأب والأم ماذا يريدون من أبنائهم في المستقبل. هل اليوم أنا أريد أن يخرج من مدرسته ناجح دراسياً متفوق مثل عيال عمه مثل عيال خالته؟ أهالي نبي، إذا إحنا كنا اليوم نفتقد بوصلة أن ماذا أريد من أولادي للمستقبل، سواء من الانعكاس الجوهري على نيتي أنا من وراء التربية اللي أساسا راح تنعكس على طريقة تفاعلي وتعاملي معاهم بشكل يومي، من أول ما يصبحون من الصبح إلى ما يروحون مدرستهم إلى ما يرجعون مدرستهم إلى مشاركاتهم مع الأهل كامل. فدائما أنا أقول أني السلوك عبارة عن قول وفعل، هو هذا السلوك، تصرفاتي اليوم، أعمالي أنا كلها، أنا يعني كل شيء ألفظه من قول وعمل هو السلوك. فالكلام اللي أنا أقوله يعكس ما بداخلي أنا من قيم، من مبادئ، من التزامات، من مسؤوليات، من واجبات اتجاه أولا أولادي اللي بالبيت. فإذا أنا كنت عندي قيمة الصدق واضحة عندي موجودة، وأنا أروح أقول لولدي لا تكذب علي، أنت كذبت، وأنا أساساً أبوي هذا الصدق يكون موجود عندي كقيمة، فأوقات القيمة هذه اللي إحنا موجودة عندنا ونسمعها من المحاضرات، نسمعها من الأشخاص الملهمين، نسمعها من اليوتيوب، نسمع عن الصدق، بس صح. إذا أنا مو مقتنع فيها، لو بقول بروح أرددها ترديداً، أبغى تكون صادق، أبغى تكون صادق، بس أنا أصلاً القيمة هذه أساساً أنا مو فعلنها في حياتي، أنا كشخص أنا مو فعلنها في حياتي. فأنا لما في الأسئلة اللي ذكرت أن موضوع اللي هو الاختلاف والتناقض اللي يصير عند الإنسان نفسه في أن يكون أشياء أبنائه عكس أساساً اللي صحيح. أنا مقتنع فيه، أنا سمعت، أنا قريت، بس أنا مش مقتنع، فعشان شيء ممكن أروح أقوله لأولادي بس أنا مقتنع. هني أي دائماً أقول البيت الأسري اللي إحنا موجودين فيه، اللي الأب والأم مع أولاده أو أم مع أولادها أو شو ما شابه من ذلك من البيوت الأسرية، اللي في النهاية المصب الرئيسي هو إنشاء جيل بشخصية متوازنة. هذا الجيل اللي موجود في هذا البيت الأسري دائما استعين بآية من القرآن الكريم، وفي صباحنا الجميل هذا نتطرق إلى هذه الآية كرسالة ربانية تأتينا من الله سبحانه وتعالى، ويقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب إبراهيم أب مع ابنه
صحيح،
ويرفع القواعد من البيت، وهو ينادي ولده علشان يرفع القواعد، لكن دور إبراهيم عليه السلام كان يرى ابنه وهو يضع الحجر تلو الحجر تلو الحجر، وهو يراقب البنيان. ليش يراقب البنيان؟ يراقب البنيان علشان يشوف أي عوجاج فيه، أي خروج عن المألوف، أي صفة مبعيتني في ولدي أروح أنا أعدلها وأقومها علشان يكون البناء متماسك. ايضا البناء النفسي حق الطفل لازم يكون متماسك، عشان كذا كان في كل حجاره تضع كان دائما يردد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فاليوم الاهل الاب والام قدوه لاولادهم. شو قاعد يسوي؟ يعني احنا لما نشوف البنت اليوم تقول البنت او البنت الام تقول البنت تقلدني، البنت تقلدني، نشوف حتى في مواقف بسيطة عمر 3 سنوات الأم تصلي،
البنت تصلي، تصلي.
تلاقيني البنت عمرها 6 سنوات تروح تجرب العباية تقول أنا بألبس بدس ماما أو بحط الشيلة. وهي تقول لها لا 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 شيلي بعدك صغيره تخربين شكلك وبرستيجك قدام الناس واحنا نغير الفطره. عشان كذا كل المرة يقول ما من مولود الا ويولد على الفطره. ولكن ابوه ما قال حد ثاني ولا قال الاعلام ولا ابوه. حتى لو في اعلام, حتى لو في انترنت, حتى لو في يوتيوب, حتى لو في تلفزيون, حتى لو في افلام, شو ما كان ابوه يهوداني ويمجدني وينصر على تغيير الفطره. دائما تكون مسؤولية الأبوين. إذا كان هناك ثوابت من القيم موجودة في تربية أولادي, أكيد أنا راح ينعكس هذا كله تماما على طريقة تعاملي معاهم وكلامي معاهم. أنا أني أنا قبل أنتبه, يكون منتبهة للكلام اللي أنا يبدر مني, سلوكي اللي يبدر مني. يعني صراحة حتى أنا لو هالإنسان فطرته, يعني حتى مثلا أنا من كم من يوم أنا قبل قاعدة أقول كلمت, أنا أصلا ما بي أتكلم عن شخص بأشياء مبزينة, ما أحب النميمة لا إراديا, أنا من فعله انفعلت. فعلى طول لما جيت قلت كلمة, قلت الكلمة وعلى طول شو سوى, استغفر الله العظيم أنا كيف كنت كذي, وهم قاعدة أولادي يضحكون أن أنت شيء سويتي غلط. ليش؟ لأن إحنا أساسا كأبوين ليس معصومين من الخطأ, إحنا ممكن نخطأ, لكن لما إحنا نكون واضعين أمام أنفسنا أن إحنا قيم لتغيير أو تعديل مسار حياتنا أو تغيير أنفسنا, لكن في نفس الوقت عندنا أطفالنا راح يشوفوننا
طبعا, يشوفون ويتأثرون ويتعلمون.
نعم.
واللي صحيح. أنت تقوله على مثلا على السنة كلام 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 ويا فعل نسف هذا الكلام كله.
صحيح. يعني كانت واحدة من البنات صراحة المراهقات اللي كانوا حاضرين معها بالاستشارة, فكانت تقول لي أنا أشوف أمي تصلي
نعم
وتقرأ القرآن لكن هي سيئة في التعامل معانا, تصارخ وتعصب وتشك وتتجسس وتسيء الظن. شفتي المعاملات كيف كل هذه الشكوك موجودة؟ زين البنت نسأل هذه من بيرجع يقول أنه شو تأثير هذا, شو تأثير أن اليوم أنا كوالدين لما أنا أقول أشياء أو أتصرف تصرفات عكس القيم اللي موجودة, عكس الصفات الطيبة اللي أنا بأزرعها في عيالي, فأنا الواجهة لهم. أكبر شيء راح يصير حق الطفل هذا اللي بعدين راح يصير مراهق هو أنه ما راح يشعر بانتماء لك في الأسرة, ما راح أصلا يسمع كلامك, ما راح تكون أنت أصلا مصدر الثقة له, لأنك تنقض كلامك
صح,
ولأنك تنقض كلامك بسلوكياتك الخطأ. ممكن أنك وسلوكيات الخطأ دائما تصدر على فكرة لأنهم الأمهات والأباء يشوفون أن أولادهم تحت تحكمهم.
أيوة.
فيشوفون أن يلا إحنا مع كل الناس زينين
العيون,
بس مع أولادنا لازم نأمر.
نعم صح.
سو اللي أقول لك عليه.
نعم.
سو اللي أقول لك عليه. يعني فالبنت هذه اللي وصلت لهذه المرحلة تقول فكان صار عندها شنو؟ هدم للعقيدة.
تعالي كنت بقولك.
هدم للعقيدة, ما بتعترف شيء اسمه دين.
دين ولا صلاة ولا قراءة قرآن وما تقرأ وتصلي.
لأن نحن نشوف فيها شيء اسمه خلينا نقول تناقض. لأن نحن درجة كلمة التناقض وتناقض وصار التناقض يعني درجات صراحة إلى أن تصل إلى النفاق.
صح.
النفاق إحنا ما نقدر نقول حق منافق, ولكن يعني درجات التناقض. فاليوم لما الأب يبدر مني أنا الدين عبارة عن قيم, عبارة عن صفات, عبارة عن أخلاق طيبة, كلها موجودة في ديننا, وهو الأساس اللي جاء له الدين مو لأداء العبادات فقط, ولكن جاء أساسا ليتمم مكارم الأخلاق اللي هي المعاملة.
نعم. نعم.
المعاملة. فلما تصل بنت توصل تقول مرحلة, وبالفعل أختي سماح اليوم يوصلون مراهقين للانتحار, يوصلون مراهقين للاكتئاب.
صحيح.
يوصلون مراهقين للانتصاب في الشخصية. مراهقات وصلوا للوسواس القهري. كيف امرأة 14 سنة من وين جابت فكرة الانتحار؟ من وين؟ لأن اليوم احنا مبتعدين, احنا فاهمين التربية, احنا يبالنا يعني يبالنا حلقة عن التربية.
صح والله يبالنا.
احنا لأن فاهمين التربية او القدوة اللي هم الأب والأم الطفل قاعد يشوف انهم قدوة او مثال يريد ان يقلده ياخذ منه. فاذا الطفل ما كان موجود القدوة اللي موجودة في حياته اللي هو ابو امه بشكل خلينا نقول اني انا اساعد نفسي اني انا اهذب من اخلاقي او سلوكياتي علشان احسن من تصرفاتي على اساس ابني وبنتي يتعلمون مني.
نعم جميل اختي هدى. بنظهر فاصل قصير وبرد نواصل وياك ويا المستمعين. تمام فاصل مستمعين وبرد نواصل. تريونا
راديو البيت.
راديو البيت
جربت تبعني خلاص طول الليل وما يبات يعان ويذكر بالعوا وعلي سحزن مخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
إذا أنت راعي بياعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بياعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث. لا تحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب إن جرى اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب إن جرى اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير الحنية على رؤوس الأكلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية
لذته في نفس تجربه لارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجيل، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، وما زلنا مستمرين وياكم في لقائنا مع الأستاذة هدى علي آل علي، استشاري ملهم، ماجستير علم نفس تربوي، خبيرة جودة حياة، وموضوعنا على افعل ما تقول. مرحبا بك مرة ثانية أختي هدى.
مرحبتين، أهلا وسهلا أختي سماح.
أهلا وسهلا. طبعا يعني من الأشياء اللي ذكرتيها واللي هي مؤسفة حقيقة هاي حالة البنت اللي ذكرتيها، والمشكلة إنه ممكن تعرفين يستوي ارتباط شرطي عند أي حد، يعني عند الأبناء، عند حد كبير، إن هذا يصلي وهاي تقرأ قرآن، لكن أخلاقياتها وسلوكياتها صفر. فالدين أو علاقتها بربها، صلاتها وتلاوتها للقرآن، هاي ما خلتها تتحلى بالأخلاق والصفات الزينة. والمشكلة الناس عندهم خربطة كبيرة في هذا الموضوع. هذا يعني مرات واحد يوز بنت الواحد يقول ترى هذا يصلي، نشوفه في المسجد يصلي، لكن زين سلوكياته، تعاملاته، أخلاقياته، ما حد يعرف شيء عن هالشيء، يعني يحكمون بالظاهر للأسف.
صحيح صحيح كلامك. يعني كان من يعني صراحة يعني أنا مثلا لو أي بنت الآن في عمر المراهقة أو شاب وصلوا لمرحلة أنهم يشوفون أن أبوينهم أو أحد آبائهم متناقض، وهو يشوفه أن هذا مثال الأعلى، هو قدوته من يوم صغير، أنت مثل أبوك، أنت طالع لأمك، يعني من يوم الصغار إحنا نسمع هذا الكلام، درجة أن في أمهات قاعدين يحللون شخصيات عيالهم ويبنون مستقبل عيالهم وهو عمره 6 سنوات، لأن في طريقة كلامه نفس أبوه أو طريقة كلامه نفس خالة أو عمه، أو البنت هاي فيها شيء من أمها بتطلع على أمها، يعني أي تصرف ممكن يجون يعممون في البيت ويقولون هذا فلان كذي راح يكون مستقبله، ومن صفات معينة، وبالتالي أصلا الطفل خلاص يدرك أن هذا أنا راح أكون مثله، فأنا مثال هذا الأعلى اللي راح يكون. فلما يحدث أن في يوم فجوة يشوف يوصل لمرحلة عمرية 9-10 سنوات، هذا الطفل يكتشف أن أبوه بالتصرفات اللي قاعد يسويها، ليش كذي يسب خلق الله لما يعصب، ليش كذي لما يتكلم مع راعي الدكان، ليش لما يسوق السيارة وهو ماشي مثلا انزين يفتح الجامة لأنه واحد طاف عليه صرخ وعصب مثلا. فالطفل والولد قاعد يشوف من هذا المثال اللي قالوا لنا أنت مثل أبوك، تشبهه في عيونه، في جسمه، في والله كلك أبوك، يحط أبوه أذكر كبع أبوه، بس شاف من أبوه لا إراديا يطبع الولد بطبع أبوه.
صح،
لأن هني ما في لا الأب ماشي على قيم ومبادئ تحكمه، ولا الأم أصلا عارفة كيف تتصرف هني في هالحالة لما تشوف هالتصرفات اللي تستوي، ويصير بعدين في خلافات زوجية ها بسبب
طبعًا
الأبناء
طبعًا
وتربية الأبناء. فالطفل يقوم يدرك أن أنا خلاص أطبع نفس طبع أبوي، ونشوف بالفعل شباب يوصلون لمرحلة أنهم ينقضون كل قوانين الدولة وقوانين حتى السيف والسيارات بسبب أن شافوا آباءهم بالطريقة. ونفس الشيء البنات، إذا كانوا حتى البنات ما في دور للأهل في تربيتهم، يشوفون الإعلام فيروحون يقلدون أمثلة أخرى يقومون فيها. طيب اليوم محور السؤال اليوم اللي نتكلم فيه، أن أنا أبي يكون كلامي مع أبنائي وفعلي معاهم متوافق.
صح.
هذا الشيء على فكرة نفسيا راح يأثر على الوالدين قبل ما يأثر على الأبناء. لما اليوم أنتبه لكلامي وأفعالي وسلوكياتي اللي هي أصلا مصدرها القيم والأخلاق والدين، فلما يكون أنا عارفة أساسا أن هاي القيم مهمة عندي ومقتنعة مقتنعة ها، مش أنا قريتها في كتاب وقلت بأنا روح أقولها. حنين قاعدة أنا مثل ما يسمونه يوم يطلع من الجلسة يريد يتفلسف علينا ويروح وهو ما يسوي.
يقولون ما لا يفعلون.
يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون. فهي أن اليوم أنا يعني أبا أرجع أن كلامي وأفعالي لازم تكون مرتبطة ارتباط بالقيم اللي أنا أمشي عليها، المبادئ اللي في الدين اللي أمشي عليها، الصفات الشخصية اللي أنا أبيها تكون موجودة في أبنائي اللي أمتثل فيها أنا قبل ما أني أنا أروح أقولها لعيالي. وحتى أنا أقول أن في أوقات يكون في خلق سيء بأحد الوالدين، خلق سيء، وهذا الخلق السيء هو يعرفه يقول زين أنا أصلا مو متخلص منه علشان اليوم أنا أروح أعلم أبنائي، فأني كذي قاعد أعلم أبنائي شيء
مفيني.
أنا أساساً قاعد أجاهد نفسي فيه. هني يختلف، أنت قاعد تجاهد نفسك
صح،
فما دام تجاهد نفسك الله سبحانه وتعالى مطلع على نياتك، لأن أنت اكتسبت هذا الخلق بعشرين سنة من التربية اللي مرت عليك ما انتبهت لهذا الخلق، لكن صار عندك خلق وأنت ما تبي في أبنائك يكون موجود، وانت قاعد تهذب نفسك قاعد تنصح عيالك، فبيكون بالعكس توافق لانك انت قاعد تجاهد نفسك انك انت تزيل هذا الخلق او السلوك او التصرف منك او من اللسان، وفي نفس الوقت انت قاعد تنشره بين عيالك، فهم راح يشوفون انه ولما تغلط لا اراديا بدون ما تدرك تقول اعتذر انا اسف غلط.
نعم.
انا ما كان قصد شيء اقول، استغفر الله الله يسامحني بس على اللي قلته.
نعم.
يعني لما يشوف الطفل ان انت سويت شيء خطا ما كان قصدك وما كان هذا، وبرغم انك قاعد تتعلم ولدك هذا التصرف الحسن اللي المفروض يسويه في المواقف، الطفل يدرك ان انت لست معصوم من الخطا
صح.
انت راح تخطئ وتستغفر وتعيد مره ثانيه لنفسك الى ان يحدث هذا التوافق. شغله اللي اقولها صارت معي انا قبل كم من يوم، يعني احب صراحه اذكر المواقف الحياتيه اللي تصير لي مع ولادي. كنت راجعه البيت وشفت بنتي تبكي، فبنتي هي تبكي يعني كانت شي زعلانه، فالمهم لما سالتها قلت لها ماما انت زعلانه من شو، البنات مضايقينك؟ انا بس قلت لها الكلمه قامت تبكي تبكي تبكي
يا ربي.
فلما بكت قالت لي شيء كان البنت كانت عايشه في حاله تعجب. هي طبع حجابها زين، فتشوف البنات ان ياخذون في 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 حصص كلاسات ياخذونها يدرسونهم فيها رجال،
ايوه،
فياخذون الحجاب ويربطونه على الخصر. فتقول ان البنت من التناقضات الحين اللي تشوفها المجتمع، انا وقعت الحين الطفل ممكن تربينا في بيئه امنه وسليمه وكل شيء، بس الحين شو
المجتمع الخارجي. نعم،
مجتمع خارجي. طيب هني دائما نقول ان ممكن يحدث للطفل رفض
للقيم،
رفض ممكن للقيم، ممكن يرفض الاشخاص اللي ما أيوة. قاعدين يتقيدون بهذا القيم،
ايوه
اللي مو بقى من القيم، فيقول انا يا ان يحدث لطفره غرور عليهم ان يشوف نفسه عليهم انه افضل عنهم، او ان يرفضهم ويكرههم
ما يتقبلهم.
واحنا طبعا في الحاجه ما نبي نوصل لهال النفسيه هذه او لهذه النفس، لا، احنا دائما نقول لعيالنا ان ماما نحن بشر، كل الناس اللي حولنا ممكن يصيبون ممكن يخطئون، عليك بنفسك انت، عليك بنفسك. احنا لهم شو نسوي؟ الدعاء لهم، لان لما ندعي للاخر حتى لو مخطئ حتى لو مقصر انا هني قاعده اخلي قلب رحيم عليهم،
ايوه قاعده ما يحقد عليهم
العاطفي اللي يضع نفسه مكان الاخر.
جميل.
ما حد قال له، ما حد علمه، ما حد انتبه له، ولكن احنا اليوم نقول لا، لازم نستشعر الشفقه على كل من هو ما وجد القيم. ما وجد الطريق الصحيح في حياته وأخطأ وقصر أو ما قاعد يدرك قيمة، لأن بالفعل المعلمة اللي دخلت عليهم سألتهم سؤال، أنتم تضعون الحجاب لعادة أم لدين؟ فتقول أكثر اللي رفعوا إيدهم للعادة، لأن الأهل بالبيت ما قالوا لهم
ليش
أن هذا ليش نلبسه، حق شو القيمة من الشيء، فلذلك ليش تضعف القيمة وأوقات أنا أسوي أشياء سلوكيات عكس قيمي عكس اللي تربيت عليه حتى في البيت
صح.
لأني أنا أروح أقلد أشخاص، لأن والله الموضة تبو كذي، الآن التطور يباله كذي. فأنا أروح أسوي أشياء أنا مو مقتنعة فيها بس لأن حوالي كثر عملوها فأنا أعملها تقليدا لهم بدون اقتناع.
صح.
بدون اقتناع فينشأ عندي من داخل أحد الوالدين قد ينشأ في داخله مثل اللي هو انفصام.
أيوة.
شعور بالحزن، اكتئاب، لأن شعور بالتقصير، لأنه يسوي شيء هو مقتنع فيه، قاعد يسوي شيء وهو أساساً قاعد ينصح فيه غيره وهما قاعد يطبقه، هذا كله يوصل لأمراض نفسية
للأسف. يعني حتى يعني المفروض نحن في التربية نكون يعني ما نكون مثاليين، نكون واقعيين. يعني يوم بتعلم القيمة خلي يدرك ترى مو بكل حد القيم هاي عندهم أولوية، في ترتيب لأولويات القيم عند الناس، فهالشيء يمكن بيخلي ما يصطدم بالواقع.
أن الوالدين أنفسهم يعلمون بداخلهم أنهم قاعدين يربون أنفسهم قبل ما يربون أولادهم.
صدق.
لأنهم أصلا نشأوا من بيئة يمكن ما كان عندهم الدين، يمكن ما عندهم قيمة الصدق.
صح.
يمكن ما عندهم قيمة التجمع العائلي.
نعم.
أحد الأباء يقول والله أنا ما كنت أقعد مع أبوي أمي عشان أقعد معاكم. فاليوم احنا ما نقول احنا اساسا احنا كوالدين نشأنا في بيئات مختلفة، هذه البيئات المختلفة انطبعنا بانطباعات وتعلمنا اشياء. اليوم لما الاب والام يبون طفل او جديد طفل عندهم في حياتهم، اول سؤال يسألون انا على شو بربيه؟
صح.
على انا تربيت عليه؟ طيب واذا كان اللي تربيت علينا في اشياء خطأ او في قيم ما كانت صالحة او ينشأ يعني الصفات مو بصالحة لزماننا الان وعاداتنا وظروفنا، فاحنا لازم اليوم ننتبه ان انا ما قاعد انشئ جيل مستنسخ عني. انا عشان انا كنت كذي عيالي عادي يكونوا كذي. لا، انت شو تبى؟ لان المغزى الحقيقي والهدف الحقيقي لو لفينا ودرنا، لو إن شاء الله رحنا اليوم المول شرينا ألعاب لعيالنا وهدايا لعيالنا ودخلناهم أحسن مدرسة وصرفنا عليهم أكثر مبالغ، ترى أنت لك تحقيق هدف واحد من تربيتك لعيالك، يعبدون الله عز وجل وعارفين لمجتمعهم ينفعون وطنهم. هذه لهم بطلب أشياء اللي هم المغزى الحقيقي من وراء تربيتك. فإذا اليوم أنت تنشئ الطفل هذا اللي أنشأته هو بيكون الطالب المثالي في مدرسته، هذا اللي بيكون الموظف في دوامه، هذا اللي بيكون الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، أو بيكون الأم لأبناء في المستقبل. فأنت لما تنشئ وتضع البرامج الداخلية من الصفات من الأخلاق من الكلمات من السلوكيات وأنت تحاول أنت تجاهد نفسك تسويها علشان هم يتمثلون فيها، فأنت ما قاعد تصنع شيء عادي.
صحيح.
أنت تصنع شيء قاعد يستثمر لك.
صح.
كل وقتك، كل عملك، حتى مالك، كل شيء قاعد تسويه، كل شيء قاعد تنفقه، لأن إحنا كرماء في النفقات على أبنائنا.
أيوة.
لكن بخلاء جدا
في
الكلام. في الكلام مع أطفالنا بخلاء جدا في إني أهتم فيه، ماذا أقول له، على ماذا أربيه، شو القصة اللي أقول لياها، شو الفيلم اللي أحضره معه، بخلاء جدا.
صح.
فيكون نفقد نصرف أموال
ما ننفق وقت. نعم. وجودة.
نعم. الجودة.
نعم. جميل، استمتعنا وايد واستفدنا وايد منك أستاذة هدى في هاي الفقرة. إن شاء الله كلنا فقرات متعددة إن شاء الله مثل ما اتفقنا على التربية بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا حبيبتي سماح. نعم. وشكرا مستمعينا، وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير أختي هدى علي العلي، استشاري ملهم ماجستير علم نفس تربوي، خبيرة جودة حياة، وحياة سعيدة إن شاء الله وذو جودة عالية بإذن الله.
قوية يعني يا رب.
يا رب. تسلمين في مان الله. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
وتردد الانشاد
الجسم تمدد وشوفه الصوت في سمع الليالي ندى مسيرة المجد ولا المجد ومشيدة نشوفة الفخر ولا الجود واخر مدى
الأولى إماراتية تراثية وطنية
السلام عليكم
وعليكم السلام ما شاء الله عدنا اليوم
نعم خاطر عداكم قد بلف أسلم على عبد الله بن حمدان
يا ريتك جدمت شوية تو ظاهر عندي تصوير المتوصف
ليش المتوصف يصورونه بعد
أوه ثق ما عندك خبر المتوصف غير أنه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الإمارات وله تطبيق خاص بعد
ما شاء الله صدق أنه ما عندي علم
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي لو بس تتابعنا أنت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني
لسكن روس ليبا الحق ميدا يا عدايدي مي وحق ميدا يا عدايدي مي وحق ميدا ويلا يبنا يلا يبحى
الأولى منكم وفيكم
هيا ضم عبي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الملا رقود سهر والنفس شطبها هيا ضم عبي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الملا رقود سهر والنفس شطبها يشهد الشاهد المنشود في المعاني لي يرتبها لو تمشكل في العنا زود حكمة أجداده يهدبها يشهد الشاهد المنشود في المعاني لي يرتبها لو تمشكل في العنا زود حكمة أجداده يهدبها في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها عارف ان في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها والحشيم ينال مقصود انصبر حلت مصايبها شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها والحشيم ينال مقصود انصبر حلت مصايبها الحظ وافق سعود نالت اوقاته مطالبها في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها يا الحظ وافق سعود نالت اوقاته مطالبها في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها والزهر تايه على بنود نسمة الناس يداعبها تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها والزهر تايه على بنود نسمة البر يداعبها ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقالوف مخاطبها ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقالوف مخاطبها وقولي ومردود في التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومذنود عد ما تشيف القمر وبها اسمحوا قولي ومردود في التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومذنود عد ما تشيف القمر وبها هيا ضم بي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الغضار قود سهر والنفس شطبها
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر
دواء الغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات عندنا القدرة على تأمين دواء والغذاء إلى لا نهاية كل عمل يوم يقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات لحماية أهل دولة الإمارات لحماية المقيمين في دولة الإمارات هذه أمانة في رقابنا
ولا تشلون هم
بعد خليفة محمد بن زايد أغلى خليفة
أغلى خليفة
أعطونا رشاب أعطونا رشاب
ما ترى حاطين يتعيد هو مؤمنين ومسألين يعيش وحن بشارة
أعطونا رشاب مرة حاضر أمير بيه ولو
حاضر الحرمة حاطين يتعيد فترخذونا الرب عليها
نرجف 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 نرجف
نرجف ويا الحاج درهم بشمالي وانا مزن حجب علي
علي
ليا وعيات من سر جنوبي زد الوطن دروح بيا
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت ونقولكم مساكم الله بالخير في ساعتنا الثانية من البرنامج وأكيد ما زلنا متواصلين وياكم ولكن نبغي نذكركم ببرنامج زايد الخير اللي تسمعونا طبعا كل خميس واليوم طبعا حلقة الخميس ومشاريعنا والحال اللي عندنا لهذا الأسبوع مشروعنا الأول بناء مسيدة في غينيا تكلفته 31,600 درهم ومساحته 40 متر مربع. المشروع الثاني حفر أبار بمضخة يدوية عمق 10-15 متر لعمر الافتراضي 3 سنوات بيستفيد من كل بئر 300 شخص وتكلفته 910 دراهم. المشروع الثالث توزيع مكينة خياطة على أمهات الأيتام في الهند وتكلفتها 475 درهم. أما الحالة حالة هذا الأسبوع شاب عمره 26 سنة الله يشفي كل مريض يعاني من فشل كلوي يحتاج ل3 جلسات غسيل كلى بشكل أسبوعي وتكلفة العلاج لمدة 6 شهور 36,000 درهم. طرشونا تبرعاتكم على 4477. طبعا اذكرونا المشروع أو الحالة وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم. هذا بالنسبة طبعا زاد الخير بتسمعونا اليوم الساعة من الساعة 4-6 المسيان على 107.4 ويقدم مطوعنا عبد الله موسى. عندنا طبعا إذا كنت راعي بياعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك حياك الله في القرية التراثية في المرموم. هاي القرية تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير تواصل على رقم 056-681-8818 وخذ لك مكان. طبعا مستمعينا عقب الفاصل عندنا مواضيع ثانية بنطرحها بيكون موضوعنا التالي عن يعني للأسف يعني في أهالي ممكن يوم الله يعطيهم أطفال عندهم إعاقات مختلفة يكون عندهم نوع من الصدمة. هذه الصدمة تخليهم ما يعترفون بعيالهم أو حتى يتركونهم في المستشفى ويرفضون استلامهم. بنطرح هذا الموضوع وبنبغي نتعرف كيف ممكن أو شوي أهمية أنك أنت تقدم الدعم للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال من أصحاب الهبم علشان يتقبلونهم يحسون هي هبم رب العالمين ويقدمونهم الرعاية اللي هم يستحقونها. هذا اللي بنطرحه من خلال اللقاء مع دكتورة حمدة الرميثي أخصائية الرعاية الأولية. طبعا تشتغل في كطبيبة في قسم الرعاية الصحية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. هذا اللي بتعرف عليه إن شاء الله وياها عقب الفاصل. أما الحين نرد نذكركم بمكتبة حمدان بن محمد لإحياء التراث. هاي المكتبة الموجودة في منطقة جميرة أم زقيم وفيها جميع أنواع الكتب والدوريات والخرائط المواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها من الأشكال اللي تناسب فئات العمرية المختلفة من الصغار والبالغين والناشئين والكبار. وأكيد فيها مجالات المعرفة البشرية والموضوعات العلمية والثقافية المختلفة. تبون تتعرفون أكثر على المكتبة ممكن تتواصلون على رقم 0437371111. طبعا أو تزورون المكتبة من الساعة 8 الضحى إلى 6 المسيان. شرات ما ذكرت في جميرة أم زقيم، وأكيد يعني ثقافة مطلوبة والمعرفة محبوبة. ثقافة مطلوبة والمعرفة محبوبة، فزوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. شوفكم يعني سبحان الله الأخبار اللي نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا الخبر المسيطر على الساحة حاليا هو خبر الزلزال وتداعيات الزلزال والهزات الأرضية الارتدادية وطلب المساعدات يعني للشعب للشعوب المتأثرة بالزلزال، سواء كانت في تركيا أو في سوريا. عندنا خبر في الإمارات اليوم يقول التوطين لا يميز بين أجور المواطنين والمقيمين. طبعا أكد وزير الموارد البشرية والتوطين دكتور عبد الرحمن العور أن ما في أي تمييز سلبي في العمل بالدولة ما بين العمالة المواطنة أو المقيمين فيما يتعلق بالأجور والإجازات ومرونة الدوام ومواقع جهات العمل. وأشار إلى أن متوسط الرواتب اللي يتقاضاها المواطنون الموظفون في شركات القطاع الخاص متكافئ ويا رواتب بقية الموظفين، وكشف أن سوق العمل بالدولة تتمتع بمؤشرات نمو غير مسبوقة جاوزت 13%، كما أن لديها زيادة مستمرة في معدل الشركات المسجلة في الوزارة تتجاوز 10%. طبعا يعني موضوع ثقافة العمل في القطاع الخاص يعني ما شاء الله يالسة تزيد، يعني نظرا للدعم الكبير اللي حصله للقطاع الخاص. عندنا طبعا فلاي دبي تطرح عروض على تذاكر السفر. طبعا هالعروض لمجموعة من الوجهات ضمن شبكتها العالمية، ابتداء تذكرة تبدأ من 1145 درهم. وأفادت الشركة من خلال موقعها أن مع افتتاح وجهات جديدة ضمن شبكتها العالمية فتقدر تحجز الرحلة مسبقا للتوفير اللي هي متوفرة، وأشارت إلى أن الأسعار تخضع للتوافر وهي صالحة للحجز حتى 14 فبراير الجاري وللسفر حتى 30 مايو المقبل. طبعا هذا شيء يستثمرون الناس عشان يشترون التذكرة بسعر أقل. طبعا مستمعين نحن متواصلين وياكم، ولكن بنظهر فاصل عقب الفاصل برد مواصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله انا غير
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
كبير بيننا وبين بشريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
انفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوسر قمة جنون الحياة في بعض لحظات هنكت منا حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم، والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، أن لو جيت ترسم والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمة إيش فاتها تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم، النحر كامل دسم تعكس مرآتها لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم، ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الأسم، هي أجمل من الحياة ومن ملذاتها محتاج أقسم قسم ولا ملاش القسم.
حمدانيات.
لازم تكون هناك قيادة واعية
عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه.
احنا نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا اريدكم ان تنظروا اقل من رقم واحد.
رسالة انسانية حملتها الامارات من قيام الاتحاد وتستمر في فعلها وإضافة المزيد.
الخطط التي وضعت في دولة الإمارات ماشية حسب المخطط،
لأن أنا مسؤول، إذا قصرت فأنا الذي سأحاسب، حاسبوني قبل أن يحاسبني رب العالمين.
أثبتت حكومة دولة الإمارات قدرتها العالية على أنها تتأقلم مع مختلف القضايا.
سلومنا وثائقي خاص عن إنجازات الدولة ويعاش عبيد المهيري كل اثنين الساعة 9 الضحى والعادة الثلاثة الساعة 4 العصر.
ويا جاه مارينا يدلا غير البحر والموية
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت والكل متابعي منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18. تابعوا حلقة المربع الذهبي يوم الجمعة 10/2 مباشرة من قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم. طبعا واليويلة المشاركين لهذا الأسبوع علي العزيزي من مدينة العين ومحمد الكتبي بعد من مدينة العين، وبيكون ضيف الحلقة هو راعي الشلة حمدان المنصوري. فرشح يويلك المفضل عبر تطبيق الميدان وشاركنا في حفظ تراثنا الوطني. أرد مرة ثانية الموضوع اللي ترمسنا عنه قبل شوي، هو ليش في أهالي ممكن ما يعترفون بأبنائهم اللي عندهم، طبعا هم يعتبرون من أصحاب الهمم، ينكرون وجودهم وحتى ممكن في بداية الأمر يرفضون حتى استلامهم من المستشفى عقب الولادة. بنطرح الموضوع يا دكتورة حمدة الرميثي أخصائية الرعاية الأولية، حاصل على البورد العربي في طب الأسرة وعلى درجة ماجستير في إدارة المنشآت الطبية من الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، وتعمل حاليا في كوظيفة طبيب في قسم الرعاية الصحية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. مساك الله بالخير دكتورة حمدة.
مساء النور والسرور.
إيش حاجة دكتورة، عساك بخير.
بخير الحمد لله.
طبعا يعني نحن نتوقع أن الإيمان الحمد لله يكون عند معظم الناس، والإيمان بالقدر خيره وشره يكون موجود في لحظة أن أحدهم يعرف أن ولد طفل له عند إعاقة معينة أو من يعني أصحاب الهمم أو متلازمة الدونة أو أي نوع من الإعاقات المختلفة. فكونك ما شاء الله دكتورة في هذا المجال، في بعض الأهالي بداية يرفضون ممكن تقبل الموضوع، ينكرونه أو حتى ممكن يتقبلونه لكن ما يحبون يرمسون عنه قدام الناس. من خلال يعني أكيد شفتي هالموقف قدامك، شو كانت ردود فعلهم وليش هذا الإنكار أو الرفض؟
يتعرض الأهل بعد تشخيص الطفل بأي إعاقة لنوع من الصدمة النفسية وما يعرف بمرحلة الإنكار، ويكون هذا الإنكار بتجنب التفكير في التشخيص نفسه أو كل ما يدور من حوله من ناحية خطة العلاج أو المتابعة، إلى جانب الوصمة المجتمعية لأي طفل عنده إعاقة.
فيعني هم خايفين من نظرة المجتمع يكونون.
مبدئيا هم خايفين من نظرة المجتمع، والشيء الثاني الصدمة النفسية اللي يتعرضوا لها.
كم يعني ياخذون وقت لتقبل او امتصاص هاي الصدمة نقدر نقول؟
بالعادة يعتمد على معلوماتهم الطبية عن نوع الإعاقة، شدة الإعاقة نفسها، وتختلف من شخص لشخص، بس بالغالب كل حد معرض لها الصدمة النفسية. وهني دورنا نحن كأطباء أو أخصائيين في مجال الإعاقة أن نساعد الأهل لتقبل التشخيص، ونساعدهم أن يبدون يتقبلون هذا الطفل ويساعدونه ويبدون معه مرحلة العلاج.
جميل جدا. مثل ما ذكرتي أكيد الكادر الطبي بيكون له دور مهم، أو حتى الطبيب المعالج أو الطبيب اللي يكتشف فيه نوع إعاقة عند الطفل يكون له دور مهم في طمأنتهم، في مواساتهم، في تذكيرهم إن هذا يعني قضاء رب العالمين وقضاءه. فشو الأشياء اللي ممكن أنتوا تسوونها لمساعدة الأهل تجاوز مرحلة الصدمة هذه؟
بداية نحن كأطباء نقدم الدعم النفسي والمعنوي لكل أفراد الأسرة. بالغالب الأم والأبو أو حتى الأخوان يتأثرون إذا تم تشخيص أي طفل عندهم في العائلة بأي تشخيص يدور حول الإعاقة. التوعية المجتمعية، نحن وايد نحب نوعي الناس، ورسالتنا دائما توعية المجتمع لدمج أصحاب الهمم. التوعية شيء مهم، أن المجتمع يفهم نوع الإعاقة، شدتها، وكيف صارت هالإعاقة.
جميل جدا. يمكن من المعروف أن أي طفل عنده إعاقة، أي نوع من الإعاقة، لابد يكون فيه تدخل سريع. يعني كل ما كان التدخل أسرع كل ما كان القدرة على دمج هذا الطفل بتكون أكبر وأسرع. صحيح؟
صحيح. دائما نحن الرعاية الأولية في بداية التشخيص، أو حتى في حالات عنا التشخيص ما يكون واضح بالأعمار الصغيرة، بس نحن كل ما دخلنا أسرع كانت النتائج العلاجية أفضل للطفل.
صحيح. فيعني مثلا شو الأشياء مثلا اللي تقولونها للأهل أول شيء، يعني عقب الصدمة هذه وتقبل الصدمة، أنه يحبذ مثلا، أكيد أنتم تساعدونهم في أنه تعطونهم مواعيد في المراكز المختصة، مثلا إذا كانت أحد المستشفيات فيكون في مواعيد لمراجعة أو للمتابعة أو حتى مزيد من التشخيص لحالة الإعاقة.
بالضبط. أول شيء لازم نفهم شو تشخيص الإعاقة، هل نحن في التشخيص الصح أو لا، وفي بعض الحالات حتى تشخيصها يكون صعب في البداية.
صحيح.
بعدين نجلس مع الأهل ونكون فريق طبي شامل، في أخصائي اجتماعي، في معالج نطق، معالج طبيعي، على حسب الحالة. كفريق طبي كامل نجلس مع الأهل ونحط لهم خطة علاج، نشوف نحن وين نبدأ وشو النتائج المتوقعة. هذا شيء جدا مهم للأهل إنه يعرفون شو النتائج المتوقعة من العلاج بعد 6 شهور أو بعد سنة. إذا وضحنا لهم هالأشياء يكون أسهل لهم يفهمون خطة العلاج ويلتزمون فيها.
جميل جدا دكتورة. طبعا في شو دور المجتمع والمؤسسات المتخصصة في تقديم طبعا الدعم بكافة أشكاله وأنواعه للأطفال، يعني أصحاب الهمم وأهلهم؟ طبعا
نحن هنا دائما نشيد بأهمية المجتمع ومؤسساته كافة بدعم ورعاية هاي الفئة وحماية حقوقهم. وعلى سبيل العدل الحصر، من أحد مهام المجتمع وأفراد المجتمع أن نساعد في دمج أصحاب الهمم في الأماكن العامة وأماكن العمل، وتوفير الخدمات اللازمة، وتسهيل تمكينهم في المجتمع بما يتناسب مع التحديات الخاصة بنوع إعاقتهم وشدتها. والأهم تقييم ومراقبة الخدمات اللي تقدم لهذه الفئة بشكل دوري لتحقيق هدف التطوير والتحسين والاستدامة.
جميل جدا. في كلمة في رسالة حابين توجهينها للمستمعين قبل أن نختم يا دكتورة؟
الإعاقة شيء جدا، العمل مع المعاقين شيء جدا سامي، ودورنا ما بيكتمل إلا إذا ساعدنا المجتمع كامل بكافة أفراده إنه يساعدونا بالتوعية ومساعدتنا بدمج هذه الفئة في المجتمع.
شكرا جزيلا لك الدكتورة حمدة رميثي، وقواتش الله على جهودكم ويعطيك العافية.
الله
يعافيك. تسلمين. مع السلامة. طبعا مستمعينا في خبر عندنا يقول أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طبعا قانون ثلاث قوانين بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، مواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة والمريحة وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم أفضل للمعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات. طبعا القانون يعني أكيد إذا حابين تطلعون عليه أكثر تقدرون تتابعونه أكيد وتشوفونه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرائد الرسمية طبعا الخاصة بدولة الإمارات مثل جريدة البيان أو الإمارات اليوم. طبعا اليوم تعرفون مشاهدينا أو عفوا مستمعينا بيكون في طواف اللي هو طواف السيدات العالمي 2023 اللي بيكون اليوم من الساعة 1:30 الظهر إلين 5 المساء. ففي هيئة الطرق والمواصلات أصدرت خارطة فيها الشوارع اللي بيتم إغلاقها والساعات اللي بيتم فيها إغلاق هاي الشوارع. أنا أقدر أذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر بيكون فيه شارع دبي ميناء راشد بيتم الموقع المتوقع للإغلاق الساعة 1:45 ديرة بنياس الساعة 1:51 وشو غرفة صناعة وتجارة دبي شارع الكورنيش من الساعة ما بين الساعة 1:30 للساعة 1:58 دبي فيستيفال سيتي 1:40 حديقة مشرف شارع الخوانيج 2:30 سفاري دبي تقاطع شارع دبي حتى 2:30 المدينة العالمية من 2:00 لـ 2:37 راس الخور ما بين 2:15 لـ 2:48 ند الشبة 3:02 مضمار ميدان 3:08 وإن شاء الله عقب الفاصل بذكركم بباقي الشوارع. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت
راديو البيت
الأولى منكم وفيكم.
أمي هبط الراد.
شو طرادي هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما بدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله على البحر.
الولد مستخور شادلنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه. حتى الأطفال
الله يهديهم
ما شاء الله عليهم
خير.
يلا حيا
يلا
والله حيا.
عبود
من عادة الكوس كل ما ياهل ما
هذه السالفة.
أمي ما بتاخذي لي عروف
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
أقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هنا؟
خميس.
بلاك تزاعج تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
الأولى 107.4 107.4
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا. وصلنا لوقفتنا الأخيرة في البرنامج ونتكلم اليوم عن التعافي من الإجهاض. خلال لقانا مع الدكتورة منى خلفان سبت استشاري أمراض نساء ولادة رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى القاسم للنساء والولادة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كيدا مستشفى في الشارجة. مساك الله بالخير يا دكتورة منى.
مساك الله بالنور. حياك الله يا أختي.
الله يحييك يا دكتورة. يمكن يعني سبحان الله الحمل رحلة حلوة وجميلة برغم متاعبها، لكن كل أم في بداية الحمل يعني تتأمل وتتريى هاك اليوم أو مرور 9 شهور بسلاسة وبيسر، ورؤية هذا الجنين قدام يعني أمام عينها أكيد على أرض الواقع في غرفة العمليات أو غرفة الولادة. لكن سبحان الله ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مرات سبحان الله لسبب أو لآخر يستوي إجهاض في أول الحمل في منتصف الحمل لأسباب مختلفة. بداية خلينا نعرف المستمعين شو نقصد بإجهاض.
جزاك الله خير على المقدمة. طبعا الحمل رحلة جميلة، طبعا صدمة كبيرة بالنسبة للأم وصعب علينا حتى إحنا كأطباء أخبارها أن الحمل يسقط. الإسقاط أنواع متعددة، في إسقاط أن يسقط النبض نسميه حمل منسي، يعني توقف النبض، ممكن الأم ما تلاحظ أي شيء غير أن أعراض الوهام تختفي.
صحيح.
أثناء التصوير نلقى ما في نبض. في الإجهاض اللي هو يكون يأتي بنزيف وألم فيجهض الطفل، ممكن يكون إجهاض غير مكتمل يعني ينزل جزء منه وجزء يبقى. هذه أنواع الإجهاض. طبعا الإجهاض اللي مرة واحدة، معني أنا واثقك إن الصدمة مو الصدمة اللي إحنا نخاف منها. الإجهاض المتكرر هو اللي يحتاج لعناية طبية خاصة وتحاليل معينة.
صحيح، لأنه يكون متكرر فيكون في مشكلة،
لأنه يكون متكرر فأكيد في مشكلة، لكن كون يحدث لمرة واحدة بيكون للسبب. في أغلب الحالات إحنا كأطباء ما نقدر نتوصل للسبب، نحط احتمالات لماذا حدث، لكن حد يعطيك قرار جازم للأم ليش أسقطت مرة واحدة هذا جدا صعب.
صحيح.
ولكن إذا تكرر الإجهاض تختلف طبعا المؤسسات العلمية العالمية في تعريفه. الكل متفق إذا تكرر 3 مرات متتالية، يعني مو بإني حملت وبعدين إجهاضت، لا، إنها 3 إجهاضات متتالية أو إجهاضين متتاليين بعد نهاية الشهر الثالث، يعني نسميه الإجهاض المتأخر، يعني بين الشهر الثالث إلى الخامس، لأن إحنا تعريفنا للإجهاض إلى 22 أسبوع. أيوة. يعني بعد 22 أسبوع ندخل في تعريف الولادة المبكرة.
نعم صحيح. إنزين دكتورة، ممكن مرات الحرمة ما تكون تعرف إن هي حامل مثلا، هل ممكن يستوي حمل وإجهاض قبل موعد الدورة؟
نعم، هذا نسميه الحمل الكيميائي.
نعم.
اللي هو يصير حمل بس قبل حتى ما يظهر بالتصوير يختفي. ممكن هي تعرف انها حامل، يعني مثلا تأخرت الدورة يوم او يومين، تسوي تحليل حمل موجب، لكن في اخر النهار ينزل عليها نزيف، تكون يعني مشتبه عليها الامر، هل انا كنت حامل ولا هذه دورة طبيعية. في اغلب الحالات هذا نسميه حمل كيميائي لانه طلع موجب في الدم.
نعم. زي
ممكن هالحالات يعني تفضلي.
لا يعني أنا أقول ممكن أصلاً حتى بدون ما هي تسوي اختبار حمل يكون يستوي ويطيح وتتهي تحرى دورة عادية.
طبعاً
يستوي،
ممكن يصير يكون حمل كيميائي ما ظهر وهي ما فكرت إن بعده إنها حامل، يعني بعده تقول يمكن متأخر يومين، يعني يمكن متأخر أسبوع. يكون في حمل بس أجهض، بس يعني هذا يكون من أسهل الأمور لأن عدم معرفتها بالأمر ما يعرضها لأي صدمات مثل ما تقول يعني.
صحيح. إنزين كنت تقولين إن إذا حملين متكررين أو ثلاث مرات حمل في إجهاض، هذا يعني يستحق إن الوحدة، والله الوالدة تخبرني وحدة شافتها في العمر 10 سنوات معرسة 10 مرات إجهاضات، لأن الحين ما عندها عيال، يعني صعب الموضوع صراحة
جدا صعب. بس للأسف شو يصير في هالحالات قبل ما نشوفها ونحلل ونحاول نوصل طبعا يعني وموتيتهم من العلم إلا قليلة.
قليلة نعم.
في حالات ما نوصل لسبب. فنبدأ نقول نعالج تقليديا، يعني ما هي أسقطت في الأسبوع الـ14 أو الـ15، طيب خلنا نربط عنق الرحم لتجنب الإسقاط. نعطي في بعض الحالات جرعات صغيرة من الأسبرين لأنه يساعد على تغذية الجنين بطريقة أفضل. نعطي تثبيت، مع أن ما في استدعاء واضح أو سبب واضح لماذا حدث الإجهاض. النصيحة إذا أجهضت السيدة مرتين متتاليين ما تحمل حتى تجرى لها جميع الفحوصات.
صح.
جميع الفحوصات إذا يعني الوقت يتسع.
اتفضلي.
أول شيء المفروض أن نسوي صورة للرحم، وفي بعض الحالات تقول منظار للرحم إذا كانت الصورة مو واضحة، لأن بعض تشوهات الرحم يكون الرحم مثل ما نقول رحم ذو قرنين، يعني عنده تجويفين، فيصير الحامل في تجويف واحد. في بعض الحالات يكون في حاجز في الرحم فيكون ما يكفي لإنبات الحمل كامل، فلازم نلقى هل في سبب أو تشوه في الرحم. في بعض المضادات اللي تتكون في جسم الأم سواء كانت خلقية، يعني هي مولودة بنقص معين من إنزيمات، أو إن شيء يصير ثانوي بعد ذلك
بعد الحمل،
هاي الأشياء بعد لها علاج. في بعض الحالات الأم يكون عندها سكر غير مشخص، أكثر الأسباب عندنا. في بعض الحالات الأم يكون عندها خلل في الغدة الدرقية وهي ما تدري. فيعني دائما نقول لما تجهض الحرمة مرتين أو ثلاث على أكثر التعريفات المفروض ما تحمل، بعد 6 أسابيع تراجع طبيبتها. الطبيبة بتقوم بعمل تحاليل مكثفة للمرأة، لكن في حالات نادرة نسوي جينات الأم والأبو، بالذات إذا كان في قرابة أو شيء، فإحنا نفكر أن الحمل يجهض لأنه مشوه جينيا.
في كروموزومات،
هذا يشمل 3-5% فقط من حالات الإجهاض.
جميل جدا. زين، متى الحرمة تفكر في الحمل مرة ثانية عقب الإجهاض؟ لأن هذا مرات كل واحدة تكون طولت مثلا في الحمل وأجهضت، هي ما تبغى تضيع وقت، فتقول كان بحاول مرة ثانية أحمل عشان يكون الجسم والرحم متعافين تماما لاستقبال جنين جديد.
احنا اتفقنا في النقطة اللي فاتت ان اللي أجهضت أكثر من مرة ما بتحمل حتى ننتهي من الفحوصات.
صحيح.
لكن اللي أجهضت مرة واحدة التبويض عادة ممكن تستعيد السيدة بعد 2 أسبوع، يعني ممكن تحمل بعد 2 أسبوع من الإجهاض الأول. طيب هل في مخاطر من أنها تحمل بعد 2 أسبوع؟ في الحقيقة لا، لكن أحنا كنصيحة عامة نقول انتظري دورة طبيعية وبعدها حاولي الحمل، يعني ننتظر ما يقارب 3 أسابيع إلى شهر. طبعا في هالثلاث أسابيع أهم نصيحة نقدمها لا تنسين حمض الفوليك.
صحيح.
حمض الفوليك المفروض أن السيدة تبدأ عليه قبل الحمل، ولاحظوا يعني قبل كنا نربط علاقة نقص حمض الفوليك أسد في جسم الأم وبعض تشوهات المخ والعمود الفقري. الحين الدراسات أظهرت أن في تشوهات كثيرة لها علاقة بنقص الفوليك أسد، سبحان الله. فدائما توصية أي سيدة مب على منع ممكن تحمل، المفروض أنها تكون على فوليك أسد جرعة صغيرة 400 مايكروغرام.
نعم. الفوليك أسد هو لمنع التشوهات، لكن هو ما يساعد على حدوث الحمل، صح؟
لا، هو ما له علاقة بيساعد على حدوث الحمل.
نعم. كلمة أخيرة دكتورة، الموضوع يعني شيق وطويل لكن وقت الحلقة انتهى، كلمة أخيرة لخص بها موضوع الإجهاض.
كلمة أخيرة، الإجهاض لمرة واحدة مع الصدمة تحتاج الأم إلى معاونة ودعم من العائلة بالذات الزوج، ولكنها لا تشكل خوف، يعني أن الوحدة تجهض مرة واحدة لا تشكل خوف وإن كان أول حمل، بس عليها أنها تبدأ فوليك أسد، تراجع الحمل في أول الحمل حتى نتأكد أن الحمل طبيعي، ولو لا قدر الله تكرر أكثر من مرتين في هالحالة راح نروح للفحوصات الموسعة.
قواك الله وجزاك الله خير دكتورة منى خلفان سبت، استشاري أمراض نساء ولادة، على لقائك ويانا، وإن شاء الله بكلنا لقاءات متتالية في موضوع أكيد مهمة ومفيدة للمرأة وللأسرة أكيد بشكل عام.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك دكتورة في مال الله. إذن مستمعينا في مال الله، ونحن وصلنا لختام حلقتنا، ونختم ونقول ما في شيء يوازي الرفق في تحسين نوعية وجودة الحياة. باكر ظل راد لقاء يتجدد، نقولكم دوم في مال الله. تم دخلنا أربعة
راديو البيت.
راديو البيت.